بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية، شرح الدرر البهية للعلامة محمد صديق حسن خان رحمه الله. قال: مدة القصر للمتردد. قال الشوكاني: وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما. قال الشيخ صديق: ثم يتم. وجهه أن من حط رحله بدار إقامة فقد ذهب عنه حكم السفر وفارقته المشقة، فلولا أن الشارع سمى من أقام كذلك مسافرا فقال أتم يا أهل مكة فإن قوم سفر، لما كان حكم السفر ثابتا له. فالواجب الاقتصار في القصر مع الإقامة على المقدار الذي سوغه الشارع، على المقدار الذي سواه الشارع، وما زاد عليه فالمسافر حكم المقيم يجب عليه أن يتم صلاته، لأنه مقيم لا مسافر. وقد أقام النبي مكة في غزوة الفتح قيل 18 ليلة، وقيل 19 ليلة، وقيل أقل من ذلك، وفي صحيح البخاري وغيره 19 ليلة. وخرج أحمد وأبو داود من حديث جابر قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة. وأخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي وصححه ابن حزم والنووي. فوجب علينا أن نقتصر على هذا المقدار وتتم بعد ذلك. ولله ضر الحبر بن عباس ما أفقه وما أفهمه للمقاصد الشرعية، فإنه قال فيما رواه عنه البخاري وغيره: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 19 يصلي ركعتين، قال: فنحن إذا سفرنا فأقمنا 19 قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. وأقول هذا هو الفقه الدقيق والنظر المبني على أبلغ تحقيق. ولو قال له جابر: أقمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة نقصر الصلاة، لقال بموجب ذلك. قال الماتن: وفي المسألة مذاهب، هذا أرجحها لدي انتهى. إذن هو هنا رجح 19 ليلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام من مكة 19 ليلة يقصر. فهنا مسألتان: الأولى التي تكلم فيها أنه ليس كل من نزل بلدا يبقى له حكم السفر دائما أبدا طالما أنه ليس من أهله، بل له مدة قبلها يكون له حكم السفر وبعدها يكون له حكم المقيم إذا حدد تلك المدة، خلافا لمن قال بأنه إذا لم تكن من أهل البلدة وتكون من مواطنيها فأنت مسافر ولو بقيت سنة سنتين 10. يعني مثلا أنا أسافر إلى السعودية لعمل ومعروف أنني لا أنزل إلا بعد 2، فيقول أنت مسافر، حكمك حكم المسافر، مع أنني أحدد 2، يقول حكمك حكم المسافر. ليه؟ لأنك لست من أهل البلد الأصليين، إذن حكمك حكم المسافر. وهذا كلام نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الجماهير طبعا على خلاف هذا، الجماهير فرقوا بين مدة ومدة إن حدثتها، وإن اختلفوا في المدة نفسها ما قدره. فهنا يرجح الشوكاني يقول 19 ليلة، قال: وإذا قام بلد مترددا قصر إلى 20 يوما، يعني على اعتبار حديث ابن عباس وحديث جابر، حديث جابر في تبوك 20 ليلة. نعم، في تبوك غير مكة، مكة 19 درهم. فهو هنا قال لما كان الأمر مطلقا ونحتاج إلى مدة فالواجب الاقتصار في القصر مع الإقامة على المقدار الذي سوغه الشارع. وهنا مسألة، هل المقدار الذي سوغه الشارع سوغه عمدا قصدا، أم أن النبي أقام 19 ليلة كان يمكن أن يكون 20 30 15 15 ليلة أقل أكثر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد تلك المدة حتى نقول فالواجب الاقتصار في القصر مع الإقامة على المقدار الذي سواه الشارع وما زاد عليه فالمسافر حكم مقيم يجب عليه أن يتم صلاته لأنه مقيم لا مسافر؟ طبعا المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، وإنما وقعت هذه اتفاقا أو موافقة، ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد القصر لأنه سيقيم 19 ليلة وعليه. فالذهاب إلى هذه المدة من هذا مذهب ضعيف، مذهب ضعيف. وعليه فإن مذهب الجمهور أن من أجمع على إقامة يختلف عن من لم يجمع على إقامة، فلو لم يجمع على إقامة فإنه يبقى له حكم المسافر في القصر ولو بقي أشهرا لم يجمع على إقامة، وعليه النبي في تبوك وعليه النبي في مكة. أما من أجمع مدة إقامة فإنه يكون له حكم المسافر إذا كانت المدة أعلى، له حكم المقيم إذا كانت المدة أعلى، ولو حكم المسافر إذا كانت المدة أقل. فما هذه المدة؟ عند الجماهير 4 أيام، ها إن حدد 21 صلاة فلو حكم الإقامة، وإن حدد أقل من ذلك فله حكم المسافر. والحقيقة أيضا دليل الجمهور لا يستن في هذا، لأن أكثر ما اعتمدوا عليه أو أثبت ما اعتمدوا عليه هو بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 4 أيام يقصر الصلاة من تقل إلى منى. ونفس التوجيه أيضا يوجه على كلامهم هذا، وما يدرينا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام أكثر من هذا أكان يتم أم يقصر. لكننا لسنا في شك من أن من نزل بلدا فهناك مدة يفرق فيها بين كونه مقيما أو بين كونه مسافرا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المهاجرين أن يبقوا في مكة فوق 3 أيام. لماذا؟ لأنه سيكون له حكم المقيم، حكم المقيم. فإذا ما نزل بلدا فإما أن يكون له حكم المقيم وإما أن يكون له حكم الإيه؟ وإما أن يكون له حكم المسافر. لكن حديث ابن عباس هنا الذي قال فيه ولله ضر الحبر ابن عباس ما أفقه وما فهمه المقاصد الشرعية، فإنه قال فيما رواه عن البخاري وغيره لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 19 ليلة يصلي ركعتين، قال فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. فنقول هذا مذهبه رضي الله عنه، هذا فهمه لإقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هذه المدة. ولكن نقول هذا الفهم أوافق الأدلة أم لا؟ فإن الأخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بدليل أن النبي ما أقام عمدا، وبالتالي حديث جابر في تبوك أقام 20 ليلة ما تقول يعني مش مشكلة ما جتش على يوم، لا، في الأدلة لا يقال هذا. وعليه حديث جابر في 20 يتنافى مع حديث ابن عباس في 19 ليلة، لأنه قال فإذا جاوزنا يعني 19 ليلة أتممنا، والنبي قد جاوز 19 ليلة فقصر. ما تقول لا المسألة يعني يوم ما جتش على يوم أو اليوم قليل، المسألة مش يوم ولا 10 ولا 20، المسألة هي أنه زاد على القدر. إذن الحد الذي حدده ابن عباس ليس حد يرجع إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف إيه؟ خالف ذلك. مثل استدلال العلماء بعدم الزيادة على 11 ركعة، أو بعض العلماء بأنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة في التراويح في رمضان. ليه؟ لأن حديث عائشة قالت كيت وكيت ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره على 11 ركعة. تقول طيب ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أكثر من 11 ركعة في حديث زيد بن خالد، في حديث ابن عباس كذا أنه صلى 13 ركعة. فإن قالوا لا يعني ركعتان ممكن محتمل، لا ركعتان مثل 10 مثل 20 مثل 30. فإن قلت صلاة الصبح ركعات الصبح فقد جاء الحديث ينفي ذلك، وإن قلت العشاء فقد جاءت الحديث تنفي ذلك. يبقى ما توجيه 13 ركعة؟ فإن قلت خلاص يبقى 11 و 13 ولا نزيد على ذلك، نقول لا طالما ما المانع عندي من الزيادة؟ حديث عائشة، حديث عائشة يخالف 13، خلاص ما أنا قلت لك نأخذ بإحدى العشرة و 13، لا حديث 13 أبطل الاستدلال بحديث الإحدى عشرة على عدم الزيادة. لا تتأتي تقول خلاص إذا نأخذ بالثلاثة عشرة ولكن لا نزيد، إذا هذا أصل المسألة وهو الزيادة، لأن معتمدك هو الدليل إيه؟ 11 ركعة يبطله 13 ركعة. فلا تأتي أنت تقول لما عجزت عن الرد ولما لم تستطع التوجيه تقول إذا نصلي 11 ركعة ونصلي 13 ركعة لكن لا نزيد على ذلك وزيد على ذلك بدعة، نقول هنا أبطلت قولك. لكن لو حملت ذلك على الأكمل والأفضل والأحسن إذا توافقت الصفتان فنعم، أما أن تقول بدعة ولا يجوز الزيادة فما عندك إلا حديث عائشة، وقد ثبتت زيادة على حديث عائشة إذا بطل الاستدلال بحديث عائشة، ما تجيش تقول إيه وكمان 13 ركعة، لأن حديث 13 ركعة ما في أن النبي لم يزل على ذلك ولا في أما في حديث عائشة. فنكون نحن أسعد بالدليل لأمرين، الأمر الأول وجود الدليل النظري والثاني وجود الإجماع. أما الدليل النظري في حديث ابن عمر في الصحيحين لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركة، دل هذا على أن صلاة الليل مثنى مثنى، ما حدد النبي عادته. تقول لك الحديث هذا يحمل حديث عائشة فبدأ مطلق حمل على المقيد، نقول لو حملناه على المقيد كمالا ولو وجوبا رجعنا إلى نفس المسألة. الأمر الثاني حديث مثنى مثنى قول النبي ولا قول غيره؟ قول النبي. وحديث عائشة فعل النبي ولا قول النبي؟ فعل النبي. قول النبي يقدم على فعله صلى الله عليه وسلم، ولأن عائشة تحكم من فعل النبي ما نقضت فيه أحيانا، فمثلا قالت من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوا، وقد حدثنا حذيفة أن النبي بال قائما وصدقنا ويجب علينا تصديق. فأيضا حديث ابن عباس فنحن إذا قمنا 19 ليلة قصرنا وإن زدنا أتممنا، هذا يرد دلالته وفهم ابن عباس فيه حديث جابر أن النبي أقام بتبوك 20 ليلة يقصر، لكننا استفدنا من أثر ابن عباس فائدة عظيمة جدا، وهي أن هناك مدد في من نزل بلدا بها يكون مسافرا وبها يكون مقيما، ردا لمن على من قال بأنه يبقى مسافرا ولو بقي ما بقي ولو بقي ما بقي. وتكون المدة هذه على حالتين، مدة لم يجمع عليها صاحبها فتكون باقية دائما، وفي هذا آثار عن السلف في أن النبي في أنهم قصروا صلاة في أكثر من أشهر. والثانية من لم يجمع إقامة، ومن لم يجمع إقامة فكم مدته التي يصبح بها مقيما أو مسافرا؟ هذه الحقيقة ليس عندي شيء يطمئن له، وكل ما يؤتى به هذا فإنه ضعيف، لكن أقرب ما يكون للأدلة أقرب ما يكون للأدلة ما ذهب إليه الجمهور من 21 صلاة، هذه الأقرب لحديث المهاجرين ولحديث قصر النبي في الأربعة أيام. وأقول هذا وإن لم يسلم لنا القول به 100%، لكن يكون اجتهاد الجمهور أولى من اجتهادنا، اجتهاد الجمهور في هذه المسألة أولى من اجتهادنا. نعم. ما تخليها مسألة واحدة ونمشي. كيف على ثلاثة في فعله؟ في صلاة أربعة؟ في وتر أربعة؟ خلاص ما لا يا أخي كيف دي مسألة ودي مسألة أربعة وثلاثة كيف يعطي في ثلاثة فين؟ ثلاثة هذا وتر، أربعة هذا غير الوتر. لا ثبت، ثبت الثلاثة متصلة وثبت الثلاثة مجزأة، ثبت ثبت عن الصحابة هذا، الطحاوي يذكر عن عمر الثلاث متصلة، لكن المشهور عن الصحابة ومن فعل صلى الله عليه وسلم الثلاث ركعتان ثم ركع، هو ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر وغيره. يعني انت الان نازل بلد وراك مصلحة يومين وتخلص، فلما يومين وتخلص قالوا لك بعد نهاية اليومين لا ده الموظف ما جاش يوم، بكرة ان شاء الله تيجي لعله يأتي، رحت بكرة قالوا والله ده بقى يومين هو ده رجل مسافر واحتمال يرجع بعد بكرة، وهكذا تبقى هكذا. خلاص طالما انك لم تجمع اقامة فانت في حكم المسافر، لكن لو انا الان ساسافر من هنا الى القاهرة عندي اختبار شهر وساعود بعد الشهر، هنا اجمعت اقامة عارف انا هرجع متى. ايه زيارة فين؟ لا ده بلدك ولو يوم واحد ولو صلاة واحدة، هذه بلدك انت صار لك هنا، صار لك اقامتان، انت نويت تقيم مثلا هنا في بيلة، في بيلة مثلا ولك بيت ومقيم وكذا، فصار لك هنا اقامتان، اقامة في بيلة واقامة هنا، فيكون القصر بالنسبة لك حال التردد في السفر. قال اقصى مدة يقصر فيها المسافر اذا اقام، اقول الظاهر في من اقام ببلد وحط الرحلة يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة أنه لا يقصر الصلاة لأنه غير مسافر، الظاهر في من أقام بلد وحط الرحلة يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة أنه لا يقصر الصلاة لأنه غير مسافر، فلو لم يرد الدليل الدال على أنه من أقام عزيما على السفر كان له حكم المسافر لم يثبت القصر في حقه، فينبغي أن يقتصر على ما ورد ولا يجاوز. أما مع التردد وعدم العزم على إقامة أيام معينة، أما مع التردد وعدم العزم على إقامة أيام معينة فلا يزال يقصر المسافر حتى يبلغ مدة إقامته مقدار المدة التي أقامها الرسول بمكة بعد الفتح. يعني وعندهم إذا أجمعت أقل من 19 ليلة فأنت مسافر، أزد من 19 ليلة فأنت مقيم، وأكثر ما قيل 20 وأكثر ما قيل 20 ليلة. طيب قال وقد روي أنه أقام في غزوة تبوك بمكان نحو ذلك وروي أكثر، فإن قيل إن الاقتصار على مقدار إقامته صلى الله عليه وسلم وعدم تجويز القصر، فإن قيل إن الاقتصار على مقدار إقامته وعدم تجويز القصر فيما زاد عليها لا يصح للتمسك به لأنه مجرد فعل لا دلالة فيه على قصر الجواز على تلك المدة، ومن أين لنا أنه لو عرض له ما يوجب إقامته كويس أورد الاستشكاله. ننظر بقى إجابته رحمه الله، قال ومن أين لنا هذا تتمة الإيه، فإن قيل إن الاقتصار على مقدار إقامته وعدم تجويز القصر فيما زاد عليها لا يصح للتمسك به لأنه مجرد فعل لا دلالة فيه على قصر الجواز على تلك المدة، ومن أين لنا أنه لو عرض له ما يوجب إقامته فوق تلك المدة لما قصر الصلاة بل كان يتمها، فيقال هذا صحيح. طيب أحسن كويس فهمنا كده، ولم نقل إن هذا الفعل يدل مجرد على ذلك تمام، بل قلنا إن من حط رحله بمحل فالظاهر أنه في ذلك الوقت غير مسافر فيما كان من الإقامة زائدا على ما يعتاده المسافرون من الإراحة لأنفسهم ودوابهم يوما أو بعض يوم وليلة أو بعض ليلة. فإذا سمى بعد إقامته أياما أو سمي بعد إقامته أياما مسافرا فهذه التسمية غير مناسبة لما هو الظاهر، فوجب الاقتصار على مقدار المدة التي أقامها الشارع وقصر الصلاة فيها. وقال إنا قوم صفر، ومن زعم جواز القصر فيما زاد عليها فعليه الدليل. وأما إذا نوى إقامة أيام معينة فقد وقع الاضطراب في ذلك، فقيل أربعة أيام. وأما إذا نوى إقامة أيام معينة، وهو طبعا بيت القصيد في المسألة، طبعا هو هنا قال فالظاهر أن في ذلك، بل قلنا إن من حط رحله بمحيل فالظاهر أنه في ذلك الوقت غير مسافر فيما كان من الإقامة زائدا على ما يعتاده المسافرون من الإراحة لأنفسهم ودوابهم يوما أو بعض يوم وليلة أو بعض ليلة. فإن سمي بعد إقامته أو أياما مسافرا فهذه التسمية غير مناسبة لما هو الظاهر، فوجب الاقتصار على مقدار المدة التي أقامها الشارع وقصر الصلاة فيها. وقال إن قوم صفر، المدة التي أقامها الشارع وقصر الصلاة فيها وقال إن قوم صفر. طب احنا رجعنا إلى أصل الاستشكال، ومن زعم جواز القصر فيما زاد عليها، من زعم جواز القصر فيما زاد عليها فعليه الدليل. ونحن نقول من زعم عدم جواز القصر فيما زاد عليها فعليه الدليل. هترجع تعود هذا من فعل، تقول هذا من فعل النبي، عودنا مرة ثانية نقول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا يدل على هذا. انتبهتم إخواني؟ وأما إذا نوى إقامة أيام معينة، طيب لو نوى أسبوعين، أسبوع، 10 أيام، فقد وقع الاضطراب في ذلك، فقيل 4 أيام، فإن نوى إقامة أكثر منها قصر. واستدل هذا القائل بإقامته صلى الله عليه وسلم في مكة في حاجة الوداع 4 أيام فيقصر الصلاة، ووجه الاستدلال بها بهذا كالوجه الذي ذكرناه مع التردد سواء بسواء، وهو أشفى ما قيل وغاية ما تمسك به أهل الأقوال الأخيرة ما روي عن جماعة من الصحابة من الاجتهادات المختلفة ولا حجة بذلك، ومن يقال من أنها بمنزلة المرفوع لكونها ليست من متارح الاجتهاد فمردود على أن التقدير بالأربع مع كونه أشفى ما قيل كما ذكرنا يمكن أن يقال عليه، إنما يتم الاستدلال به بعد ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم عزم على إقامة الأربع ولم ينقل ذلك. ويمكن أن يجاب بأن أعمال الحج لا يمكن الاتيان بها في دون تلك المدة، فالعزم على الإقامة قدرها لا بد منه، فالعزم على الإقامة قدرها لا بد منه. وأما ما روي عن أنس أنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10، فهو محمول على جميع أيام الإقامة بمكة ونواحيها، وأما نفس الإقامة بمكة فليست إلى 4 أيام فليعلم. يعني يقول يعني لو أورد إشكال، طيب ماذا لو أقام النبي أكثر من 4 أيام؟ سوف يقال النبي لن يقيم أكثر من 4 أيام، لأنه شعائر الحج معروف، سوف يصلي النبي الظهر في منى يوم إيه؟ يوم 8، وليس له أن يؤخر. يبقى إذن هنا المدة محددة شرعا اعتبر أنه يرحل، لكن ممكن أن نقول طيب لو كان النبي قد تقدم في المجيء أنتم ضبطتم الخاتمة أنه سينتقل إلى منى في ظهر 8، فماذا لو كان قادما من قبل؟ سيبقى الإشكال، سيبقى الإشكال. وعليه فالأربعة أيام أو 19 أيام أو أقل أو أكثر، الحقيقة أن ذلك ليس فيه قطع يركن إليه، وأن للإجتهاد مصرحا عظيما في هذا، ولولا هيبة الجمهور واجتهادهم في ذلك لقلنا بترجيح كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا، ولكن جماهير الأمة سلفا وخلفا على أن الأمر منوط بمدة، وإن اختلفوا في المدة فنرى أن اجتهاد الجماهير فيها أسلم من اجتهادنا، فقولنا فيها قول أكثره مبني على التقليد، حيث إن الإنسان يخرج من اجتهاده إلى اجتهادهم، لأنه الحقيقة لا مدفع قوي لخلاف ذلك، كما أنهم لا دليل قوي على قولهم، فبقي هذا عاريا عن القوة وبقي ذاك عاريا عن القوة، فهنا يكون اللجوء إلى الأكثر أقرب من جهة المسلك. نعم. طيب، مدة القصر لمن عزم على إقامة أربعة، قال وإذا عزم على قال الشوكاني وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعده. وجه ما عرفناك من أن المقيم لا يعامل معاملة المسافر إلا على الحد الذي ثبت عن الشارع، ويجب الاقتصار عليه، وقد ثبت عنه مع التردد ما قدمنا ذكره. يبقى عندهم الوقت رجحه في الأقل 4 أيام وفي الأكثر 19 ليلة، وأما مع التردد بل العزم على إقامة أيام معينة، مع عدم التردد بل العزم على إقامة أيام معينة، فالواجب الاقتصار على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع عزم على الإقامة في أيام الحج، فإنه ثبت في الصحيحين أنه قال لمكة صفيحة رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى. فلما أقام النبي بمكة 4 أيام يقصر الصلاة، مع كونه لا يفعل ذلك إلا عازما على الإقامة إلى أن يعمل أعمال الحج، كان ذلك الدليل على أن العازم على إقامة مدة معينة يقصر إلى تمام 4 أيام ثم يتم. يعني انتبهوا لهذا الكلام، يعني هو أيضا ما يقول بكلام الجمهور في أنه إذا كان عازما على إقامة أكثر من 4 فإنه يتم من أول صلاة، لكن إذا كان أقل 4 أيام فأقل، يعني أقل من 21 صلاة، فإنه يقصر. فيقول هنا على أن العازم على إقامة مدة يقصر إلى تمام 4 أيام ثم يتم، على أن العازم على إقامة مدة معينة يقصر إلى تمام 4 أيام ثم يتم. يعني لو أنا عازم على 21 صلاة أقصر إلى 4، لأن النبي عزم على هذه الإقامة ومع ذلك قصر. وهنا إشكال. طيب، يعني يقول حتى لو أنت حددت مدة أكثر من هذا فأنت لك 4 أيام تقصر حتى لو حددت إقامة، وهذا خلاف كلام الجمهور. أنك لو حددت إقامة أعلى، نعم لو أنا حددت 4 أيام فأقل أقصر، لكن لو حددت أعلى من ذلك هم عندهم لا تكون لك حكم المقيم إلا إذا حددت أكثر من 19 ليلة. يبقى تحرير المذهب هنا هو إيه إخوان؟ مذهب صديق حسن هنا، انتبهوا، عنده العدد 19 وعنده العدد 4. إلى 19 ليلة أو إلى 20 ليلة هنا يقصر، ما لم يجمع إقامة داخل 19 يقصر. طيب، لو زاد على 19 ليلة يتم، أو 20 ليلة يتم، لأن هذا أقصى ما ورد. طيب، طب في داخل 19 ليلة لو حدد إقامة 4 أيام أو أزيد من 4 أيام، حدد قال أنا هجلس 10 أيام، فله أن يقصر إلى 4 أيام وبعد هذا يتم، يبقى يقصر إلى 4 أيام. وحملوا بقائنا بعد 19 ليلة أنه لم يحدد إقامة، فبقى أقصى حاجة يقصر إلى 19 ليلة، لكن لو أجمع إقامة فله 4 أيام، لأنه ورد أن النبي أجمع إقامة وقصر في 4 أيام. فوق ذلك بعد 4 أيام يتم، بعد 4 أيام يتم. أما الأربعة أيام لابد فيها من القصر، يبقى 4 أيام هذه يقصر فيها على 19 ليلة واللي أزد من 4 أيام، هو كده قصر مدة 4 أيام. لكن ايه الفرق بين الاربعة والتسعة عشرة؟ انه لو حدد اقامة اكثر من الاربعة يبدأ القصر بعد الاربعة، لو ما حدد اقامة بعد الاربعة يقصر الى التسعة عشر، لو حدد لو زاد على التسعة عشر يتم او العشرين. انتبهتم ولا عيد تاني؟ اعيد تاني. عندنا العدد تسعة عشر والعدد اربعة. العدد الاربعة هذا ده الأدنى، أدنى حاجة عندهم. العدد 19 ده أعلى حاجة عندهم. الأربعة بين الاثنين مشترك إن هو كده قصر قاصر، حدد ما حدد المهم أربعة ده قاصر. طيب ما زاد عن أربعة إن لم يجمع إقامة فإنه يقصر إلى 19، بعدها لا. إذا حدد إقامة بدأ القصر، بدأ القصر بعد الأربعة، وليس بالذي انه يصل الى 19 ليلة. بدا القصر بعد الاربعة، بدا الاتمام بعد الاربعة، بدا الاتمام بعد الاربعة، والقصر يكون داخل الاربعة. اذا هو قاصر قاصر داخل الاربعة، لكن ان اجمع اقامة فوق الاربعة هنا يبدا الاتمام بعد الاربعة. لو انه لم يجمع اقامة يستمر مع القصر إلى كام؟ إلى 19 ليلة. لهذا قال فلما قام النبي بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة، مع كونه لا يفعل ذلك إلا عزيمة على الإقامة إلى أن يعمل أعمال الحج، كان ذلك دليلا على أن العزيمة على إقامة مدة معينة يقصر إلى تمام أربعة أيام ثم يتم، وليس ذلك لأجل كون النبي لو أقام زيادة أربع لأتم، فإن لنعلم ذلك، ولكن وجهه ما قدمنا من أن المقيم العازم على إقامة مدة معينة لا يقصر إلا بإذن، كما أن المتردد كذلك، ولم يأتي الإذن بزيادة على ذلك ولا ثبت عن الشارع غيره. قال الشافعي لو إذن أربعة هم اللي عندي، قال الشافعي لو نوى إقامة أربعة أيام بموضع انقطع صفاره بوصوله، لو نوى إقامة أربعة أيام بموضع انقطع سفره بوصوله. ثم هذا دليل على اللي احنا قلناه، ليس على ما قاله. وقال في المنهاج ولا يحسب منها يوم دخول وخروج على الصحيح. وقال أبو حنيفة لا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدي في بلدة أو قرية 15 يوما. وقول أكثر أهل العلم إنه يقصر أبدا ما لم يجمع إقامة، هذا قول الجماهير وهذا الأقرب الحقيقة في الاجتهاد، ما لم يجمع إقامة يقصر ولو بقي ما بقي، فإن أجمع فقد اختلف. واختلف أصحاب الشافعي في حكاية مذهبه وحكاية البغو أنه إذا لم يجمع الإقامة فزاد مكثوه على أربعة أيام وهو عازم على الخروج أتم، وحكاية البغو أنه إذا لم يجمع الإقامة فزاد مكثوه على أربعة أيام وعازم عن خروج أتم إلا أن يكون في خوف أو حرب فيقصر. وقد قصر رسول الله عام الفتح بحرب هوازن 19 أو 18 يوما، ولو قول آخر موافق للجمهور. قال الماتن واعلم أن هذه الثلاثة الأبحاث المذكورة في هذا الباب هي من المعارك التي تتبلد عندها الأذهان، وقد اضطربت فيها المذاهب اضطرابا شديدا وتباينت فيها الأنظار تباينا زائدا، ولهذا لا ينكر أحد على إيه على أحد، وتبقى المسائل العلمية. بس المهم الذي يذهب إلى الأقوال والذي يذهب إلى المذاهب هم العلماء، أما العام لا يناطح ويقول المذهب هذا يتوافق معي نخده، لا ما يقال هذا، إنما فعلا المسألة ليس فيها النص المرفوع، وفعلا المسألة فيها للاجتهاد مصرح، وفعلا الحق واحد عند الله عز وجل، لكن من الذي هو أحظى به وعليه؟ فمن ترجح عنده شيء عمل به، ومن لم يترجح عنده شيء فالذهاب إلى قول الجماهير في ذلك أسلم وأحوط. طيب يبقى شيخكم مقلد في هذه المسألة، لكن مقلد بوعي يعني. نعم لأن تبلد الذهن كما يقول هنا، هذا مقام إيه؟ تتبلد عندها الأذهان فعل. خلاص احنا وقفنا الذهن بتاعنا، جبنا لآخر حاجة كده. نعم هذا موافق للجمهور وده الصح. يعني يكون حكم المقيم، حكم المقيم يعني يتم من اول يوم. لكن الصحيح اللي عليه الجمهور، يعني الاقرب اللي عليه الجمهور، انه مو باربعة ايام، ازيد من اربعة ايام، 21 صلاة. والاحدى وعشرون صلاة زيادة على اربعة صلاة، ان زاد على اربعة صلاة فيبقى حكم حكم المقيم يتم من اول يوم. وبعدين كما قلنا يرجح ايضا قول الجمهور عندنا كمسلك ان القصر رجح لسنة، وعليه فلو اتم الانسان في موضع القصر افضل، ولا اذا قصر في موضع الاتمام؟ اذا تم في موضع القصر خلاص يبقى ده اقرب، يبقى الواحد. وثالثة جماهير العلماء على أنه في باب العبادات والفروج المبنى على الاحتياط، المبنى على الاحتياط، يعني احتياط لعبادتك وتحتاط للفرج، واخد بالك؟ فالإنسان يحتاط لهذه العبادة. طيب قال الشيخ: للمسافر الجمع تقديما أو تأخيرا بأذان وإقامتين. قال الشوكاني: وله الجمع تقديما وتأخيرا. قال: وجهه ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. كان النبي إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس، رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم والدارقطني وحسنه الترمذي من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وأخرج أحمد من حديث ابن عباس ونحوه وزاد المغرب والعشاء، وأخرجه البيهقي والدارقطني وصححه إسناده ابن العربي، وتعقب أن في إسناده من لا يحتج بحديثه، والحديثين طرق يقوي بعضها بعضا. شوف لازم طالب العلم يبقى الترجيح النظري مع الترجيح الأثري، لازم الأحاديث والروايات والطرق، وهذا ضعيف وهذا صحيح وهذا ذهب إليه من العلماء فلان وهذا ذهب إليه من فلان. صنعت أبي عيسى الترمذي كده فين؟ في جامعه رحمه الله تعالى. لأن ما يصلح يا أخواني أن الإنسان يدخل في معترك ترجيح بدون صنعة حديثية وفقهية. لا الحديثية وحدها تكفي في استقلال مذهبك وترجيحك، ولا النظرية وحدها تكفي في استقلال مذهبك وترجيحك. لابد أن يكون معك هذا وإيه؟ هذا وذاك. ومن كان معه هذا وذاك سعد، وحتى لو كان له قول مخالف غايته أنه مرجوح، ولن يكون للإنسان قول شاذ ما اطلع على مذاهب العلماء. لن يكون الإنسان قول شاذ ما اطلع على مذاهب العلماء، لأنه لن يقول قولا إلا وهو مسبوق إليه، ومن سبق في قوله فلن يكون قوله إيه؟ شاذا. يقول: وليس في المقال ما يبطل الاحتجاج بمجموعه، وليس فيها من المقال، فيها مقال لكن لا يبطل الاحتجاج بمجموعه. ومن الجمع بين المغرب والعشاء حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد بالسير أخر المغرب حتى يغيب الشفق ثم يجمع بينها وبين العشاء. قال ابن القيم: وكل هذه سنن في غاية الصحة والصراحة ولا معارض لها، فردت بأنها أخبار أحاد. هذا يتكلم، هناك من أنكر الجمع أصلا فيحتج عليه بهذه الأحاديث. قال ابن القيم: وكل هذه سنن في غاية الصحة والصراحة ولا معارض لها، فردت بأنها أخبار أحاد، وأوقات الصلاة ثابتة بالتواتر كحديث إمام جبريل عليه السلام للنبي. وقوله للسائل عن المواقيت: وهذه أحاديث محكمة صحيحة صريحة في تفصيل أوقات مجمع عليها بين الأمة، وحديث الجمع غير صريحة لجواز أن يكون المراد بها الجمع في الفعل وفي الوقت، فكيف يترك المبين المجمل؟ نقول هذا إذا كان في تعارض، لكن ما في طاعات. والجواب أن يقال الجميع حق، والذي وقت ذي المواقيت وبيان بفعله وقوله هو الذي شرع الجمع بقوله وفعله، فلا يؤخذ ببعض السنة ويترك بعضها. فأحاديث الجمع مع أحاديث الإفراد بمنزلة أحاديث الأعذار والضرورات مع أحاديث الشروط والواجبات. فالسنة تبين بعضها بعضا لا يرد بعضها بعضا، صحيح. ومن تأمل أحاديث الجمع وجدها كلها صريحة في جمع الوقت لا في جمع الفعل، وألفاظ السنة الصريحة ترده، كذا في أعلام الموقعين. وقال في المسوى أكثر أهل العلم على جواز الجمع في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وقالت الحنفية لا يجوز، ومعنى الحديث عندهم أن يؤخر إحدى الصلاتين إلى أن يؤخر إحدى الصلاتين إلى آخر وقتها ويعمل بالأخرى اللي هو الجمع الصوري يعني في أول وقتها، فيحصل الجمع صورة. روى ذلك عن علي وسعد. وأما الجمع للحاج فمتفق عليه انتهى. ونقول الجمع هذا وارد، وعندنا أحاديث فيها أن النبي ما جمع وأحاديث فيها أن النبي جمع. كيف نجمع؟ نقول برواية ابن عمر في الصحيح كان إذا جد السير به جمع خلاص، وأما إذا نزل ما كان يجمع. لما نزل في مكة صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة وحدها، ولما كان يجد بالسير كما في تبوك وكذا كان يجمع. فالجمع لمن جد به السير، وكل صلاة في وقتها لمن نزل، وإن جاز الجمع لمن نزل. فالجمع على الجواز. وأما السنة والمستحب فإنه إذا كان نازلا فالمستحب له أن لا يجمع، وإذا كان على ظهر سير فالمستحب له أن يجمع. ولا نقول هذه الأحاديث تخالف هذه الأحاديث. طيب نقف عند صلاة الكسوف فيني. نعم قال نعم بأذان وإقامتين لثبوت ذلك في الصحيحين في جمع مزدلفة، يعني من يجمع فإنه يؤذن أذانا واحدا ولكنه يقيم لكل صلاة.